إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، ذكرنا فيما مضى حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. ففي هذا الحديث من الفوائد تحريم مسألة مد عجوة، وهي مسألة بيع الربوي بجنسه ومع أحدهما شيء من غير جنسه. مثال ذلك أن يبيع دينارا ومدا بدينارين، أو أن يبيع دينارا ومدا بمدين من قمح العجوتي. وبالتحريم قال الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كان المنفرد أكثر، فتجعل الزيادة في مقابلة غير الربوي. وقال مالك: يجوز إذا كان الربوي المشارك لغيره قليلا، وقدره بالثلث. وأجابوا عن حديث الباب بأنه دفع تسعة في مقابلة اثني عشر وخرز، وأجيب بأنه قد علل النهي في الحديث بقوله: لا تباع حتى تفصل، ولم يفرق بين كونه أقل أو أكثر. وسدل مالك والشافعي بحديث الباب على منع بيع نوعين من جنس واحد مختلفي القيمة بنوع واحد ولو تساوت، كما لو باع صاع تمر من نوع السكري وصاع تمر من نوع الخلاص في مقابلة صاعين من العجوة. قال أبو حنيفة وأحمد: يجوز ذلك، وذلك لتماثلهما، فعندنا صاعان في مقابلة صاعين متى كان ذلك يدا بيد. وعن أحمد رواية بمنع ذلك في النقد دون غيره. أما إذا باع ربويا بغير ربوي ومعه ربوي غير مقصود، كما لو باع دارا موه سقفها بالفضة مقابل فضة، فإنه يجوز ذلك إذا كانت الفضة غير مقصودة وكان قليلا غير مؤثر. وأما إذا باع شاة ذات لبن بلبن، فقال أحمد وأبو حنيفة ومالك: يجوز، ومنع ذلك الشافعي. وأما إذا باع ربويا بجنسه ومع كل واحد شيء من غير جنسه مما لا يقصد، فإن كان يسيرا لا يؤثر في كيل ولا وزن، فإنه لا يمنع من صحة البيع كالملح. وأما إن كان كثيرا لكنه لمصلحة المقصود مثل الماء في خل التمر، فإن بيع بخل تمر متماثلا جاز عند الجمهور خلافا للشافعي. أما إن بيع خل التمر بتمر صاف فإنه لا يجوز. وأما إن كان المختلط بالربوي ليس لمصلحته وكان ذلك المختلط كثيرا، فإنه لا يجوز ذلك البيع، كبيع لبن مشوب بماء بمثله. وإذا كان المخالط للربوي من أصل الخلقة كالنوى في التمر، فإنه لا يمنع من البيع اتفاقا. وحديث الباب دال على عدم جواز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. وفي الحديث أن الجهل بالتساوي في الربويات كالعلم بالتفاضل. قال المؤلف: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. والحديث من رواية الحسن عن سمرة، والحسن مدلس وقد عنعن، وسمع الحسن من سمرة إن ثبت فإنما هو فيما صرح به من السماع. وقد قال أبو حنيفة إن الحيوان يجري فيه الربا لهذا الحديث، وخالفه الجمهور. قال أحمد ليس فيها حديث يعتمد عليه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بعيرا بكرا وقضى رباعيا، وسيأتي من حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وحمل بعض الشافعية حديث سمرة على ما كان نسيئة من الطرفين، ولا نحتاج للتأويل لضعف حديث سمرة لانقطاعه كما سبق. وأما اللحم فيجري فيه الربا عند الأربعة، وأما بيع الحيوان باللحم فمنع منه مالك والشافعي وأحمد إن كان من جنسه، وأجازه أبو حنيفة. وأما إن كان من غير جنسه كبيع لحم الضأن ببعير فعن أحمد والشافعي قولان بالجواز والمنع. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال. ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. هذا الحديث ورد من طريقين: أولهما عند أبي داود بإسناد فيه إسحاق أبو عبد الرحمن الأنصاري، قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور لا يشتغل به. وقال أبو أحمد الحاكم: مجهول. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطئ. كما أن فيه أيضا عطاء الخرساني، وهو يهم كثيرا ويرسل ويدلس، وقد رواه بالعنعنة، ولذلك قال الحافظ في إسناده مقال. والطريق الثاني عند أحمد من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر، قال الحافظ: رجاله ثقات. لكن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر، وقد روي هذا الطريق عن عطاء من طرق متعددة، ولذلك لم يصح الطريقان. والعينة بيع إنسان سلعة بثمن مؤجل، ثم شراؤه من المشتري تلك السلعة بثمن أقل حالا. والعينة قد قيل بتحريمها لكونها حيلة ربوية. وأما الأخذ بأذناب البقر الوارد في الحديث فالمراد به حرث الأرض، وقد قال الجمهور بتحريم بيع العينة خلافا للشافعي، ووافق بعض الشافعية الجمهور، لأن حديث الباب له طرق يعضد بعضها بعضا. واستدل مالك وأحمد بحديث الباب وأمثاله على منع الحيل الربوية خلافا لأبي حنيفة والشافعي. وقد روى ابن بطة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال المؤلف عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال. وذلك لأن في إسناده القاسم بن عبد الرحمن الأموي الشافعي له أفراد لا يتابع عليها، وهذا منها. ورواية أحمد فيها ابن لهيعة سيء الحفظ. قال المؤلف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وهذا الحديث حسن الإسناد، لأن في إسناده الحارث بن عبد الرحمن وهو صدوق. ففي الحديث من الفوائد تحريم أخذ الرشوة، وأن ذلك من الكبائر. وفيه أيضا تحريم إعطاء الرشوة، وأن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الرشوة لا يجوز دفعها ولو كان لغرض تخليص حق إذا أمكن تخليصه بطريق آخر كإبلاغ الجهات الرسمية، ولا فرق بين كون آخذ الرشوة في وظيفة كبيرة أو صغيرة. وسنأتي لبقية فوائد هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.